فأبو سفيان سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تعطي مكة الأمان؟ فالعباس تدخل قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطه شيء يفتخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فسر أبو سفيان قال ولكن يا رسول الله داري ما تكفي. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد فهو آمن. فقال وما يكفي المسجد؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال هذه واسعة. الآن حضر تجول في مكة، يعني إذا دخلنا مكة أي واحد نراه في الشارع ليس له أمان. الأمان أين؟ إما في دار أبي سفيان أو في المسجد أو يغلق الإنسان عليه بابه. أما الذي يرى في الشوارع سيقتل. فأبو سفيان فرح بهذا، الآن يريد أن يخبر قريش، فتوجه نحو مكة. العباس معه، النبي صلى الله عليه وسلم نادى العباس أعطاه أوامر، فلحق أبو سفيان. أدركه عند مدخل مكة ما بين جبلين، طريق إلى مكة يؤدي ما بين جبلين. لما وصل أبو سفيان إلى هذا المكان، أبو العباس وراه يلحقه. فقال له قف يا أبا سفيان. فالتفت وقال غدرا بني هاشم؟ غدرت بنا؟ قال لا ولكن اريد ان احدث. قال لقطعت قلبي خوفتني، كان قلت لي اصبر اريدك بحاجة، ايش هذا قفت خوفتني فيها؟ قال لا والله ما كنت اظن ان الخوف بس وصل بك الى هذه الدرجة، هذه قف ملأت قلب خوف، فانظر درجة الخوف الذي وصل اليه. ما وراءك؟ قال ما ادري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اوقفك عند هذا المكان عند مدخل الجبلين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الجيش ان يتحرك باستعراض عسكري امام ابي سفيان. بدأت القبائل تمر، اول المقدمة خالد الوليد يرأسها بنو سليم مدججين بالسلاح كلهم فرسان. ما عرفهم ابو سفيان، قال من هؤلاء؟ من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء بني سليم. قال مالي وبني سليم؟ انا ما بيني وبين بني سليم مشاكل، ايش اللي جابهم؟ شوي قبائل اخرى قبيلة تلو قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم كل قبيلة تمر لما تصل عند ابي سفيان يكبرون ثلاث مرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وقلب ابو سفيان انخلع. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هؤلاء خزاعة، هؤلاء كذا، هؤلاء وقبائل العرب، كل جمعوا قبائل العرب عليه، من هؤلاء؟ ثم كانت اخر مجموعة تمر واذ هم اشد المقاتلين مدججين بالسلاح لا يرى منهم الا العيون، الكتيبة الخضراء المهاجرين والانصار، يرأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم بنفسه في هذا الموقع. فقال يا عباس من هؤلاء؟ قال ما عرفتهم؟ قال والله ما عرفتهم من هؤلاء. والله لما رأى تحركهم طريقة انضباطهم وقدراتهم العسكرية التي تبدت في أثناء استعراضهم شيء ما رأى في كل القبائل. فقال من هؤلاء يا عباس؟ والله ما لأحد بهؤلاء طاقة، هؤلاء ما أحد يستطيع عليهم. قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق أبو سفيان، قال الآن تروح خبر مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى كل الجيش باستعداداته، خاف أن أبو سفيان لو راح بدون ما يرى هذه الاستعدادات يتغير رأيه ويصر على القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، يريد مكة تسلم بدون قتال. فلما استعرض للجيش ابو سفيان عرف انه ما في فائدة، انتهت المسألة. فهنا دخل مكة فاجتمع اليه سادة مكة، ما وراءك؟ قال ورائي الجيش، ورائي الخميس، ورائي، بدأ يعد لهم. فهند بنت عتبة زوجة ابو سفيان خافت وغضبت ان مكة تسلم للمسلمين، كيف تسلم مكة للمسلمين وهم الذين قتلوا اباها وقتلوا عمها وقتلوا اخاها، كيف تسلم؟ فكانت رافضة فغضبت غضبا شديدا من زوجها ابو سفيان وبدأت تحرضهم لا تسلموا وهو يقول لا سلموا والله يقتلكم جميعا. فمن شدة غضبها قالت اقتلوا 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 ابو سفيان اقتلوا الحميس الدسم هذا الذي يحمسكم على الاستسلام الدسم السمين اقتلوه. فقال بئس طليعة القوم هذا هذا بدل ما يشجعكم على القتال يشجعكم على الاستسلام. فقال لا تغرنكم هذه لا تغرنكم هذه من انفسكم انا اعرف انا رأيت بني سليم ورأيت خزاعة ورأيت بدأ يعدلهم. قال ما جمع كل هؤلاء؟ قال وجاءكم باصحابه فوالله ما لأحد بهم طاقة. قالوا من رأي ما الحل عندك؟ قال سلموا. قالوا كيف؟ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. قالوا خبحك الله ما تكفي دارك كلنا ندخل دارك؟ ضحكوا عليه. فقال ومن دخل المسجد فهو امن. قال وما يكفي المسجد يا ابا سفيان؟ قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن. قالوا اما هذه فواسعة. فانطلقوا كل واحد رايح بيته ياخذ اهله واولاده يجمعهم اللي طالعين برا يدخلون البيوت ويسكنون البيوت حتى لا يرون في الشوارع فيحتلون. فعزمت مكة على الاستسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيش من اربع نواحي قسم الجيش الان تقسيم جديد للدخول. كان التقسيم الاول للقتال لو ارادوا الخروج يقاتلهم الجيش مقمس الان دخول مكة ما يحتاج تخميس. فقسم الجيش الى اربعة ارتال خالد بن الوليد الزبير بن العوام ابو عبيدة عامر بن الجراح سعد بن عبادة صرخ لما تحرك نحو مكة قال اليوم يوم الملحمة اليوم يذل الله قريشا اليوم ناوي نذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلته الكلمة فقال كذب اليوم يوم المكرمة اليوم يعز الله قريشا. عز قريش أن تدخل في الإسلام. ثم أمر فأخذت الراية من سعد بن عبادة عزل من القيادة. لكن حتى لا يتأثر سعد ولا يتأثر الأنصار بعزله أعطى الراية لقيس ابن سعد بن عبادة أخذها منه وأعطاها ابنه فأبقى الشرف فيه حتى ما يتأثر. فانظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه مع أصحابه. وفعلا تحرك الجيش من أربعة نواحي وتواعدوا عند الخيف عند جبل هند. جبل هند قريب من مركز مكة وفي منطقة الخيف. هذا المكان الخيف لماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه فيه تجمع سادة قريش وتعاهدوا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد الدهر. ما يستسلمون أبدا ولا يتصالحون أبدا لابد أن يقتلوا محمد. فتعاهدوا وأقسموا الأيمان في الخيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقض هذا العهد في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه. فأمر كل الأرتال أن تجتمع مكان الوعد عند الخيف. وأمرهم قال لا تقتلوا أحدا لا تقتلوا أحدا لا تقاتلوا لا نريد قتال إلا عشرة اقتلوهم أين وجدتموهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. هؤلاء العشرة اقتلوهم. من هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل لشدة عداوته وعداوة أبيه للإسلام. وهند بنت عتبة لشدة عداوتها للإسلام ولما فعلت لحمزة رضي الله عنه يوم أحد. وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح اللي كان يكتب الوحي وارتد. وصفوان ابن أمية بن خلف لعداوته وعداوة أبيه للإسلام. ومقيس ابن صبابة مقيس ابن صبابة كان على الكفر أخوه كان على الإسلام. فأخوه قتل خطأ يوم أحد في يوم أحد واحد من المسلمين قتل قيس ابن صبابة أخو مقيس ابن صبابة قتله خطأ مع الفوضى التي صارت يوم احد قتل خطأ. فجاء مقيس بن صبابة واظهر الاسلام وطلب دية اخيه فاعطيت له الدية لانه قتل خطأ فاخذ الدية. فبعد ما اخذ الدية ذهب الى قاتل اخيه فقتله فاخذ الدية وغدر ثم ارتد ورجع الى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اقتلوه ولو كان متعلق باستار الكعبة. المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم 10. تحرك الجيش بهذه الاوامر. ابو قحافة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت له صغيرة على تل ينظر يعني يرى الاخبار ما كان يرى. فكان يسأل بنته ماذا ترين؟ فقالت ارى سوادا عظيما. قال هذا الجيش. بعد شوي قال ماذا ترين؟ قالت ارى سوادا قسم. بدأ يتقسم السواد. قال هذه الارتال. ماذا ترين؟ قال تحرك السواد. قال تحرك الان انطلقي. خلينا نستعجل ندخل بيتنا قبل ما يأتون. لكن لانه كان شايب كان كبير في السن جدا شعره ابيض يقولون كالصوفة من بياضه. فكان بطيء الحركة وما استطاع يصل بيته قبل لا يأتي الجيش فأسروه. فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم اسير. جاءوا به الى ابو بكر الصديق اولا. فاخذه ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هذا ابي وجدوه اسيرا. صادوه. وهو يريد الاسلام. كان اقنع اباه ان يسلم. فقال له يا ابا بكر اتعبتم الشيخ. لو قلت لنا لجئنا. احنا نأتي. انا اتي عشان يسلم على ايدي. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله بل انت اولى ان يأتيك. فاسلم ابو قحافة رضي الله عنه. وهذا من عجائبه. ابو قحافة صحابي. وابن ابو بكر صحابي. وابن ابو بكر صحابي وحفيد ابو بكر صحابي. 4 اجيال كلهم من الصحابة وليس هذا لاحد الا لابي بكر الصديق. ما في احد له هذا الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. 4 اجيال كلهم صحابة. هذا شرف الدهر. بعد ذلك بدأت الارتال تتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع احد هذه الارتال وهو مطأطئ الرأس منزل رأسه تنزيل شديد جدا حتى ان لحيته تصيب وسط الرحل من شدة انزاله. موقف فيه عزة وكرامة وانتصار. لكن في هذا الموقف لابد من التواضع. ما هو الافتخار. يحتاج تواضع. فكان متواضع لله سبحانه وتعالى وهو يقرأ في الطريق بصوت عالي والناس تسمع إنا فتحنا لك فتحا مبينا. السورة. تحركت الأرتال. أول من وصل إلى الخيف الزبير رتل الزبير بن العوام رضي الله عنه. فسيطر على المنطقة ونشر قواته في هذه المنطقة ونصب خيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل. اخر الارتال وصولا كان رتل خالد بن الوليد رضي الله عنه. سبب تأخره انه في اثناء طريق دخوله اذ بمجموعة من فرسان مكة رفضت التسليم. عكرمة بن ابي جهل وصفوان بن امية ومجموعة معهم الحارث بن عبيد الله الحارث بن هشام وعبد الله بن ابي ربيعة مجموعة من ابطال قريش رفضوا ان يسلموا. فجمعوا لهم جيش صغير فكان في مواجهة جيش خالد. لكن جيش صغير ما يستطيع ان يقف امام المسلمين. فخالد لما صاروا امامه وقف امامهم. قال يا عكرمة هذا رسول الله وقد فتح الله له مكة فاسلموا خيرا لكم. يدعوه الى الاسلام. فابى الاسلام ورفض. قال فادخل بيتك. ادخلوا بيوتكم لكم الامان والله ما لمسكم. فرفض. قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا الا نقاتل ما نريد قتالكم، فاعتزلوا الطريق، ابتعدوا عن الطريق، دعونا نمر. فرفض، قال والله ما تدخلوا مكة الا بالسيف. فهنا لما رأى خالد ما هو قادر يتحرك وهذا جيش امامه، فامر بالتقدم، امر بالتقدم، جيش عكرمة صامت. فلما وصلوا اليهم بدأ القتال واشتد القتال بين الفريقين، فقتل من الكفار 23 رجلا. لما رأوا هذا شافوا القتل فيهم مستحر ولا هم قادرين يقتلوا احد من المسلمين، فعندها فروا، وفر عكرمة بن ابي جهل خارج مكة، وفر صفوان بن امية خارج مكة، وبدأ خالد وليد يتتبع هؤلاء الذين فروا، يرسل الصحابة وراءهم. فعلي بن ابي طالب بالسيف يتبع 2 من هؤلاء السادة الذين وقفوا في الطريق، الحارث بن هشام وعبد الله بن ابي ربيعة. هؤلاء فارين امام علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب كرم الله وجهه معه وراءهم بالسيف. وين يروحون؟ اقرب بيت اليهم كان بيت ام هانئ بنت ابي طالب اخت علي رضي الله عنهما. فاستعجلوا ودخلوا البيت، قالوا اجرينا يا ام هانئ. فقالت قد اجرتكم. خرجت عند الباب ولا الفارس قادم مغطى بالحديد، ما عرفته، ما عرفت اخاها. فقالت قد اجرتهما، فكشف الخوذة فعرفته، قالت يا علي هم في جواري. قال يا ام هانئ قد قاتلونا. قالت هم في جواري. قال والله ما يخرجان من البيت حتى يأتي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ايش ناوي يعمل فيهم. هؤلاء الذين ابوا الا القتال ماذا نفعل بهما؟ وهل يمضي جوار ام هانئ ام لا يمضي؟ فقالت انا اذهب واسأل بنفسي. فذهبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلت اليه، سألت عنه، قالوا في الخيف. وصلت الى الخيف فاذا هو في الخيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ليريد ان يصلي صلاة الفتح. فكان يغتسل صلى الله عليه وسلم، وكان التي تستره فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معه في الجيش. فاستأذنت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها من وراء الستار. فقالت يا رسول الله، وكانت على الإسلام أم هانئ، قد أجرت الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فعفي عن هذين الرجلين بجوار هذه المرأة. وانظر إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الإسلام للمرأة، رجلين معاندين من سادة الكفر وأبوا التسليم وقاتلوا المسلمين، وتستطيع امرأة أن تحميهما. فانظر المكانة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للنساء. تمت السيطرة على مكة، ما في أي قوات الآن تقاتل. وصل خالد بن الوليد والرتل الذي معه إلى الخيف، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألست قد أمرتك بأن لا تقاتل؟ قال يا رسول الله والله ما تركونا حتى قاتلناهم. وقفوا في طريقه، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ما فعل به شيء. عكرمة فر، صفوان بن أمية فر، حبار بن الأسود واحد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ما استطاع يفر، فأدركه الزبير بن العوام وقام يتبعه، وهذا يجري يهرب حتى وصل إلى الكعبة والزبير وراءه، فتعلق بأستار الكعبة، مسك بثياب الكعبة، فضربه الزبير فقتله على أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اختفى داخل مكة، هند بنت عتبة اختفت، فهؤلاء العشرة بعضهم قتل وبعضهم اختفى بعضهم فر. اللي اختفى سنذكر قصته بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الامر بهذه الصورة جمع المسلمين وتوجه الان نحو الكعبة وامر بالتكبير، اخذ هو يكبر والمسلمون يكبرون معه، 10,000 مقاتل الان متوجهين نحو الكعبة. بعض قريش ينظرون من بيوتهم، ينظرون من بيوتهم، وبعضهم تجرأ وخرج، شافوا الآن تمت السيطرة فخرجوا، ومن بينهم بعض سادة مكة لما عرفوا أن في أمان خرجوا وجلسوا ينظرون إلى هذا المنظر. من بين الذين خرجوا ينظرون المنظر الحارث ابن هشام الذي أجارته أم هانئ وأبو سفيان ومجموعة معهم، هؤلاء خرجوا ينظرون إلى هذا المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف وهو راكب على بعير، يطوف على البيت، طبعا يطوف على البعير حتى يراه الناس فيقتدون به، ينظرون إليه فيقتدون به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت الله وهو يكبر ويقرأ سورة الفتح في الطواف، يسمع الكفار إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل إلى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود كان معه عصا صغيرة، فكان يلمس بالعصا الحجر الأسود ثم يقبل طرف العصا، سنة تقبيل الحجر الأسود. ثم إنه بعد الطواف ذهب إلى بئر زمزم وأراد أن يشرب من بئر زمزم، وقال لولا أني أخشى أن تنازعكم الناس عليه لأخذت الدلو بنفسي، لولا أنه أخشى أن السقاية تخرج من بني هاشم لسقوت بنفسي، لو سقى بنفسي صلى الله عليه وسلم لصارت سنة، كل الناس يريدون أن يسقوا بأنفسهم تصير سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال أين العباس؟ أين العباس؟ عباس هو الذي يتولى السقاية، فقال له اسقي لنا يا عباس، فسقى. ثم إن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذهب إلى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش به بيت خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ عقيل ابن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت أحد، وظل البيت مهجور وظلت المسألة فترة سنين، فالرجل تصرف في البيت، باع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ثمنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت باع، وباع واحد من أهلي عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع البيت، فما أقدر أروح للذي اشتراه وأقول له والله رجع لي بيتي، هذا واحد من أهلي باعه، فهل ترك لنا عقيل بيتا؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة مقيم في الخيمة في الخيف، ما كان عنده بيت يسكن فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج قريش، أمر بإخراج قريش، قال نادوا لي قريش، فخرجت قريش فاجتمعوا عند بيت الله الحرام. ثم إنه صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ يخطب خطبة عظيمة مجد الله تعالى فيها وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم أمور، فألغى أمور الجاهلية، ألغى الشرك وألغى سفك الدماء، وحرم في هذا الموطن حرم الربا، حرم الربا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموطن أيضا قال كل أمر الجاهلية، كل أمور الجاهلية تحت قدمي، الآن سيطرة كاملة للإسلام، الإسلام وأحكام الإسلام هي التي تسود وليست أحكام الجاهلية، كل أمر الجاهلية تحت قدمي إلا السقاية والرفادة، يعني العناية ببيت الله الحرام وخدمة الحجيج، هذا يقر، التفاخر والشرف في هذا الأمر محفوظ لأنه أمر عظيم أمر كريم، أما أمور الجاهلية والتفاخر بها فكلها ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم كلمته المشهورة ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطرقاء، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كل مكة عفى عنها صلى الله عليه وسلم. الآن جالسين حول مكة حدثت بعض الأحداث أثناء تواجدهم حول مكة، الآن اطمئنان كامل، جيش موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود يسير بين الناس، هذا يسأله وهذا يسلم عليه، الآن خلاص سيطرة كاملة للإسلام. أثناء هذا جاء رجل اسمه فضالة، مخبئ خنجر جاي ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقترب هكذا بهدوء، يتسلل بهدوء حتى صار امام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قال: ما تحدث به نفسك يا فضالة؟ فقال: يا رسول الله، اذكر الله واستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه يعرف، قال له: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضالة، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر فنزع يده، فقال فضالة: والله ما كان احد ابغض الي من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يضع يده، فما نزعها الا وهو احب الناس الي. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الان الناس جالسه، اللي يصلي واللي يطوف واللي مجتمع حول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتجول بين الناس، ابو سفيان جالس يتفكر الان ماذا يفعل؟ سقطت مكه، كيف يستطيع الان ان يجمع مكه، يجمع قريش، ويستطيع ان يلجا الى بعض العرب يساعدونه؟ قاعد يفكر كيف يجهز جيش لقتال المسلمين مره اخرى، وجالس مهموم يفكر ويحسب حساباته كيف سيفعل هذه المسألة. ما شعر إلا ويد على ظهره، ما أحس وهو بهالتفكير بهالاهتمام إلا إيد على ظهره. فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه قال: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان، إذا تجمع لي جيش يخزيك الله. يقول: فوقع الإسلام في قلبي. شلون عرف ايش انا قاعد افكر؟ قل: فوقع في نفسي انه رسول. خلاص استقر. ثم ان اسيد عتاد ابن اسيد وابو سفيان والحارث ابن هشام، ثلاثة من سادة قريش، جالسين يتأملون يشوفون هذا المنظر، سيطرة المسلمين على مكة. فجاء وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فصعد بلال وأخذ يؤذن. عتاب بن أسيد قال: قد أكرم الله أسيدا إذ لم ير هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. الحارث بن هشام قال: قد أكرم الله هشام إذ لم ير هذا العبد يكبر فوق الكعبة. الآن أبو سفيان ساكت بعد اللي حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فقال: والله ما أقول شيئا، والله لو قلت شيئا لحدثته به هذه الحصى. بعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم، قال: يا عتاب، أكرم الله أسيدا إذ لم ير هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا حارث، أكرم الله هشام إذ لم ير هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا أبا سفيان، لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحصى. فعندها استقر الإسلام في قلب أبي سفيان. يقول: عندها استقر الإسلام في قلبي، عرفت أنه رسول. ما في شيء يغيب عنه. فاستقر الإسلام. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير، والناس الآن متجمعين، فأمرهم بالابتعاد عن الكعبة. تجمع الناس ينظرون ماذا سيفعل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يطوف وحده حول الكعبة، ومعه هذه العصا بيده، وبدأ 360 صنم حول الكعبة الآن ما زالت قائمة. فبدأ بصوت عالي ينادي: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويشير إلى أحد الأصنام، يقولون: فقبل أن يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أشار إليه بظهره سقط على وجهه، وإذا لمسه أشار إليه بوجهه سقط على ظهره قبل أن يلمسه. والناس تنظر إلى آلهتها هكذا تسقط تتكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولا يبدئ الباطل ولا يعيد. ومر عليهم صنم صنم آلهة تعبد مئات السنين، الآن تسقط صنم تلو صنم. يقولون العجب أنه الصنم إذا سقط تفتت إلى حجار صغيرة ما يبقى منه شيء، ما يبقى والله حجار كبيرة، يتفتت إلى حجار صغيرة. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأصنام إلا هبل، تركه آخر واحد أكبر الأصنام وأعظم الأصنام وسيد آلهتهم، وكان ضخما مثبتا بالسلاسل، مثبت بالأرض بالحديد ما يتحرك من مكانه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووخز هبل في عينيه، يضرب هبل في عينيه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهنا بدأ الهبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في عينيه، حديد مثبت وبدأ يتزلزل، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى اهتز هبل وسقط، فمن ضخامته تكسر إلى حجار كبيرة ليست حجار صغيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقاموا إليه فكسروه بأيديهم، كسرت الأصنام بأيدي من كان يعبدها، وقريش تنظر إلى آلهتها تكسر هكذا. فوقع الإسلام في قلوبهم، من يعبدون الآن؟ من يعبدون؟ آلهتهم كلها دمرت. فهكذا انتهى أمر الأصنام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل داخل الكعبة، فأرسل إلى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كما ذكرنا أسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، فكان على الإسلام. فقال يا عثمان ائتني بالمفتاح من بني شيبة. بني شيبة بني عبد الدار آل عثمان بن طلحة، كان عندهم المفتاح، ما يدخل الكعبة أحد إلا بإذنهم. فذهب عثمان بن طلحة، كان المفتاح عند أمه، فذهب إلى أمه وطلب منها المفتاح. قالت يا عثمان ما تذكر الأمر الذي كان بينك وبين محمد قبل أن تسلم؟ عثمان يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة طلب من عثمان أن يدخله الكعبة، وعثمان كان على الكفر، قال والله ما تدخل الكعبة. قال يا عثمان أدخلني الكعبة. قال والله ما تدخلها أبدا. قال يا عثمان أدخلني الكعبة قبل أن يكون مفتاح الكعبة في يدي فأعطيه من أشاء، يخرج من إيدك وصير في إيدي. قال والله لئن صار مفتاح الكعبة في يدك لباطن الأرض خير لي من ظاهرها، يعني الموت خير لي من أن أرى ذلك اليوم. لكنه سبحان الله أسلم. فالآن تذكر أمه بهذا الحادث، قل لا أخاف أعطيك المفتاح، تعطيه لمحمد، محمد ذكر لك أنه سيكون المفتاح في يده فيعطيه من يشاء. قال وإن كان هذا رسول الله ولا بد من إطاعة أمره، أعطيني المفتاح. فأخذت المفتاح ووضعته في ثيابها، قالت والله ما أعطيك المفتاح، هذا شرفك وشرف آبائك شرف بني عبد الدار، ما أعطيك إياه. وهو يحاول يقنع فيها أعطيني المفتاح، تأخرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتظر. فتأخر فعلا عثمان وهي رافضة تعطيه المفتاح. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، قال ائتياني بالمفتاح. فذهب إلى دار أم طلحة أم عثمان. فعمر رضي الله عنه ضرب الباب ضربة قوية، يا عثمان أين المفتاح؟ تأخرت على رسول الله. فارتجفت أم عثمان وطلعت المفتاح، خافت، قالت لأن أعطيك إياه خير من أن يأخذوه بالقوة، خذه. فأخذ العثمان، أخذ عثمان المفتاح وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن تنظر شرف بني عبد الدار في هذا المفتاح، فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عثمان متذكر ذلك الموقف، والناس مشهور بينها هذا الموقف. فجاء العباس بن عبد المطلب مسرع، قال يا رسول الله اجمع لي السقاية والرفادة ومفتاح الكعبة. هو بيده السقاية والرفادة، الآن معها مفتاح الكعبة يجتمع له الشرف. فطلب العباس الآن المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم بر ووفاء، خذوها بني عبد الدار، خذوها بني شيبة خالدة مخلدة إلى يوم القيامة، لا يأخذ هذا المفتاح منكم إلا ظالم. والمفتاح إلى اليوم في بني شيبة، إلى هذا اليوم المفتاح في بني شيبة هم الذين يفتحون الكعبة للناس، ولا يدخل ملك ولا يدخل عظيم ولا يدخل أحد الكعبة إلا بإذن بني شيبة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، فتح الباب بالمفتاح، وقبل أن يدخل أمر عمر بن الخطاب أن يدخل، قال: يا عمر أزل الصور التي في داخل الكعبة. راسمين صور داخل الكعبة، من الصور كانوا راسمين صورة مريم عليها السلام، فأمر بمسحها، مسح كل الصور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صورة راسمينها لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، باليانصيب، يلعبون باليانصيب، فمسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح قال: لما سحتم دخل، فإذا في آثار، ما زالت آثار الصور موجودة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ما زالت بقايا الصورة موجودة، فقال: قاتلهم الله، فعلوا بشيخنا هذا، بإبراهيم عليه السلام، والله ما استقسم بالأزلام قط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمسح ما بقي من هذه الصورة، يمسحها بثوبه صلى الله عليه وسلم بطرف يده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في داخل الكعبة، ما كان معه في هذا الموطن الشريف، في هذا المقام العجيب، ما كان معه في هذا الموطن إلا بلال، ما أدخل معه إلا بلال رضي الله عنه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج، ففورا أول واحد دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بلال، قال: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى في هذا الموطن. الكعبة كان في داخلها ستة أعمدة تحمل السقف داخل الكعبة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عمودين إلى يمينه وعمود إلى يساره وثلاثة أعمدة إلى ظهره في ذلك الموطن صلى. قال: هنا صلى. يقول عبد الله بن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى. فصلى عبد الله بن عمر في ذلك الموطن. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 19 يوم في داخل مكة، خلالها أخذ البيعة من الذين أسلموا المسلمين الجدد، وبدأ يأخذ البيعة من النساء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، فأن يأخذ البيعة منهم بالشفاء. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ البيعة، النساء نساء قريش اللواتي أسلمنا حديثا جئنا ليسلم، من بين هؤلاء هند بنت عتبة جاءت متنقبة مغطية نفسها فما تعرف، وتريد تسلم فتأخذ الأمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. فقالت هند: يا رسول الله، لو كان هؤلاء آلهة، هذه الآلهة اللي تكسرت، لو كانت آلهة لأغنت عنا اليوم شيئا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، قال: أهنت؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتبايعنني على أن لا تزنينا ولا تأتين بفاحشة بين أيديكن وأرجلكن. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ الزنا عند العرب أمر مذموم خبيث، فكان النساء الأحرار ما يفعلنه إلا الجواري، الإماء، هم اللواتي يزنين، أما الحرة لا تزني ولا يعرف الزنا في الأحرار إلا نادرا، فتعجبت كيف يأخذ منهن البيعة على أمر لا يفعلنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق. ما تقتلن أولادكن خشية الفقر. قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا في بدر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اتكلم كل ما ردت عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من النساء. في خلال إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح، جاء به عثمان كان مختفي وكان ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأرسل إلى عثمان قال له أنا موجود في هذا المكان. فجاءه عثمان قال له ماذا ما الحل ما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمك والله لو يجدونك على أستار الكعبة يقتلونك. قال الرأي، قال الرأي عندي أن تسلم، ما لك حل إلا أن تسلم. قال أسلم ما عندي مانع بس أنجو. قال تلثم فتلثم فأخذه عثمان معه، طبعا واحد مع عثمان ما أحد يلمسه، حتى وصل به إلى خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم معه مجموعة من الصحابة. واحد من الصحابة من الأنصار من أهل القتيل الذي قتله مقيس بن صبابة، وكان يريد أن ينتقم من هؤلاء. فعبد الله بن سعد بن أبي السرح هذا الرجل قد نذر قال والله لا أقتلنه ولو وجدته متعلق بأستار الكعبة، نذر علي النذر أن أقتل هذا الرجل ولو عند أستار الكعبة. هذا الذي نذر كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فدعا عثمان وقال يا رسول الله معي عبد الله بن سعد بن أبي السرح جاء ليسلم فبايعه يا رسول الله. الآن رجل مهدور الدم يريد أن ينقض رأسه بأن يسلم وجاي يبايع، فمد عبد الله بن سعد بن أبي السرح يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، قبض يده ما مد وسكت صلى الله عليه وسلم. والناس تنتظر هذا مد إيده، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مد إيده، وظلت فترة صمت حتى قبض عبد الله بن سعد يده، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته على الإسلام. رجل أسلم وكتب الوحي وارتد وبدأ يقول أن القرآن مشوه أنا الذي شوهته. أي ذنب أعظم من هذا أن يكذب على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايعه. هنا تدخل عثمان مرة أخرى قال يا رسول الله بايعه على الإسلام. فمد عبد الله بن سعد بن أبي السرح يده مرة ثانية فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة ثانية، والناس تنظر أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، واحد يأتي ليسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منه. فقبض يده وظل الصمت، الناس ساكتة ما يعرف ايش حيصير. فالمرة الثالثة تدخل عثمان قال يا رسول الله بايعه فوالله قد اسلم خلاص يريد يسلم. فمد عبد الله بن سعد يده مرة ثالثة فظل النبي صلى الله عليه وسلم قابض يده فترة، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايعه عبد الله بن سعد على الاسلام فامن وخرج من الخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم التفت على الجالسين قال اليس فيكم رجل رشيد يراني لما قبضت يدي عن بيعته قام اليه فقتله؟ ثم التفت الى الذي نذر قال والله ما امتنعت عن بيعته الا وفاء بنذرك، انت ناذر تقتله وامامك وليس له بيعة ورأيتني امتنع عن بيعته ما تقوم تقتله؟ قال يا رسول الله والله ما دريت، والله يا رسول الله لو اشرت الي بعينيك لقتلته، بس اشارة بعينك اقتله. فقال لا، ما كان لنبي ان يقتل بخائنة الاعين، ما يقتل الا بامر صريح. فهكذا نجا عبد الله بن سعد بن ابي السرح. عكرمة بن ابي جهل في هذه الفترة كان قد فر، هرب من مكة كلها، ذهب الى جدة واراد ان، الان الجزيرة سيطرة الاسلام، فاراد ان يهرب من جدة، ركب سفينة وفر. في هذه الفترة زوجة عكرمة اسلمت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا عكرمة اذا جئتك بعكرمة. قالت يا رسول الله اذا جئتك بعكرمة مسلما تعطيه الامان؟ قال نعم، اذا عكرمة يأتي مسلم اعطيه الامان. قالت يا رسول الله انا اتيك به. فخرجت الى عكرمة تسأل عن اخباره، عرفت انه راح جدة، راحت اليه تبعته الى جدة، سألت عن اخباره عرفت انه ركب البحر. في هذه الفترة البحر هائج، والذين في السفينة رأوا الموت واخذوا يدعون، كلهم كفار اللي في السفينة، فاخذوا يدعون. تأمل عكرمة فاذا كل اللي في السفينة لا يدعون الا الله، ما يدعون الاصنام. وهذا شأن عجيب نحن رأيناه لما كنا في امريكا، في اوقات المصائب اللي تصيب الكفار ما يقولون يا عيسى، لما تصيبهم مصيبة كارثة زلزال ولا فيضان ما يقولون يا عيسى، يقولون يا الله. فالانسان في وقت الكارثة لا يذكر الا الله. عكرمة التفت، كلهم هذول يعبدون الاصنام ما يذكرون صنم من الاصنام، كلهم ما يذكرون الا الله. فقال الذي ينجي في البحر ينجي في البر. فوقع الاسلام في قلبه. قال هدأت العصر، قال رجعوني، ارجعوه الى جدة وجد زوجته. ما وراءت؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الامان اذا جئت مسلم. قال انا والله الاسلام دخل قلبي، خاصة بعد ما عرف ان الالهة كلها تكسرت. فجاء فاسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به سرورا عظيما. ابن فرعون هذه الامة يسلم، فهكذا دخل عكرمة الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اعطى الامان لصفوان بن امية، ابن امية بن خلف. ايضا جاءت زوجته لما شافت عكرمة اعطي الامان، جاءت زوجة صفوان قالت يا رسول الله تعطي الامان لصفوان؟ قال نعم ان جاء مسلما. قالت واذا لم يسلم؟ هذا صفوان عنيد، اذا ما اسلم هل تعطيه الامان؟ قال اعطيه الامان 4 اشهر، اعطيه مهلة 4 اشهر يفكر في الاسلام. قالت نعم. اعطني علامة، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته واعطاها لزوجة صفوان، قال هذه اماني. فذهبت بحثت عن زوجها فوجدته، قالت يعطيك الامان 4 اشهر او يدخل في الاسلام الان. قال لا، لا اريد الاسلام لكن اخذ الامان. فدخل مكة مشركا بامان النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في حنين بعد مكة وهو على الشرك، ثم انه اسلم قبل نائب 4 اشهر. فهكذا دخل سادة قريش، دخلوا في الاسلام، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة واقام فيها 19 يوم. في نهاية 19 يوم، خلال 19 يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، كان يصلي قصر 19 يوم، وما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، وهذه السنة بالنسبة للمسافر الذي اقام يعني نزل، ما هو اقامة دائمة، اقامة مؤقتة. فمن السنة في شأنه ان يقصر ولا يجمع، وان كان الجمع بالنسبة اليه رخصة يجوز له ان يأخذها. في نهاية 19 يوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، لان هوازن كانت كما ذكرنا في الطريق عرف انها تعد العدة لقتال المسلمين، فلا بد من تأديب هوازن. المعركة مع هوازن هي معركة حنين.